على آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشراب ما يشرب من المائعات يقال شربت الماء وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال الحلو البارد، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار والحلوة. ويعني ابن القيم هنا بيفصل يعني في معنى الحلو البارد، فبيقول إيه؟ بيقول: هذا يحتمل أن يريد به الماء العذب، يعني الحلو البارد يعني الماء البارد العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه يعني صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يعني يؤتى له بالماء العذب، كان يستعذب له الماء، ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل الحلو البارد، أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب اللي احنا قلنا إن هو اسمه ايه، النبيذ. وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا. يعني احنا هنا فهمنا ان معنى قول عائشة رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ممكن يدخل فيه الماء العذب، ويدخل فيه الماء الممزوج بالعسل، ويدخل فيه يعني الماء الذي نقع فيه التمر أو الزبيب اللي هو النبيذ. وبعدين ذكر ابن القيم رحمه الله كلام في فوائد الماء بالعسل، هنعدي الكلام ده. وقال القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب أن الحلو البارد أحب الشراب إليه، وهو بعمومه يشمل الماء القراح والمخلوط بالحلاء واللبن الخالص والمخلوط بالبارد. يعني بيقول معنى الباب أن الحلو البارد، يعني الماء الحلو البارد، وتوضيح تاني علشان الناس اللي الأخت اللي كاتبة هو مش النبيذ، حرام، هي يعني واضح إن هي ما حضرتش المجلس اللي قبل كده اللي تكلمنا فيه عن معنى النبيذ، فممكن ترجع ايه تقرأ الباب اللي قبل كده او تسمع الدرس، او ممكن حد من الايه من الشباب اللي حاضر معانا يجاوب عليها. طيب، وقال القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب ان الحلو البارد احب الشراب اليه، وهو بعمومه يشمل الماء القراح. الماء القراح وكتب تحت في الهامش: الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. الماء القراح هو يقصد الماء العادي، يعني ماء مفيش، مش مخلوط بحاجة، لا عسل ولا تمر ولا زبيب. والمخلوط بالحلاء، يعني المخلوط، الماء المخلوط بشيء يحليه زي العسل والتمر وكده. واللبن الخالص والمخلوط بالبارد، أي المخلوط بالماء البارد، والله أعلم. فهو بيقول إن الحلو البارد ده يشمل، إحنا قلنا، المياه الباردة العذبة، ويشمل المياه المخلوطة بالعسل، ويشمل النبيذ اللي هو بيكون مثلا الماء يوضع فيه التمر، يعني اللي يعني علشان الماء يحلو، يعني يسكر، ماشي. وذكرنا صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ في الأبواب السابقة يعني.
Recording in progress.
صوت واضح يا شباب ولا قطع ولا ايه؟ واضح قطع شوية ورجع. يعني آخر حاجة سمعتوها ايه؟ طيب تاني، هو قال القاري رحمه الله: وحاصل عنوان الباب أن الحلو البارد أحب الشراب إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعمومه، يعني اللفظ ده لفظ عموم يشمل إيه؟ الماء اللي هو الماء العذب والمخلوط بالحلاء، مخلوط بالعسل أو بالتمر، واللبن الخالص والمخلوط بالبارد، المخلوط بالماء البارد يعني. وهنا برضو ايه، برضو نتعلم معنى من السؤال، يعني ان ممكن حد مثلا، انت بتسمع مثلا، احنا قرأنا دلوقتي ايه كلام ابن القيم، فابن القيم بيقول في الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب شراب من نوع معين، فايه اللي بيتكلم قال ان في النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب حاجة اسمها النبيذ، طيب معلش يا شباب، ممكن النت عندي وحش شوية. خلاص انا قفلت الواي فاي، هشتغل على النت عادي. طيب كده الصوت كويس؟ طيب فخلينا نتعلم يا شباب ازاي ان انت لو سمعت حاجة انت مش فاهمها، ازاي ان انت تسأل، يعني ما تصغش السؤال بطريقة فيها نوع من الإنكار على المتكلم، لأن الكلام ممكن أنا أكون فاهم غلط، أو أنا مثلا فاتني حاجة، فيبقى أنا وأنا بسأل أقول مثلا إيه، أنا كنت سمعت مثلا إن النبيذ ده حرام، هو إيه المقصود بالنبيذ؟ مش إن أنا أقوم داخل على طول إيه، هو مش النبيذ حرام، هو حاطط مثلا علامة تعجب أو كده. فيبقى انا اعرف ازاي ان انا اصيغ الكلام بتاعي في السؤال، يبقى السؤال بتاعي سؤال مش بنكر على المتكلم على قد ما انا بستفهم، لان ممكن يكون انا مثلا مش فاهم، ممكن يكون المصطلح اللي انا فاهمه ده هو ليه معنى تاني، يعني انا في دماغي حاجة واللي بيتكلم عن حاجة تانية، فاتبين الاول اقول له هو انت تقصد ايه بالنبيذ، هو انا فاهم ان النبيذ ده بيقولوا ان هو حرام، طيب هو ايه النبيذ المقصود هنا في الحديث ده، وهكذا يعني. فيبقى انا لو انا سمعت حاجة، انا لا يعني انا مش بتكلم عن الاخت اللي بتسأل ربنا يبارك فيها يعني، انا بس بتكلم عموما، يعني بحاول ان لو في حاجة اتفتحت في الباب ده ان احنا نتكلم فيها في باب، يعني ان ازاي الانسان يعني في طلب العلم يحاول ان هو في بعض الاداب يتعلمها يعني عموما، يعني لان كتير لما الانسان بيسارع بالانكار على المتكلم ممكن بيبقى هو الشخص هو اللي مخطئ، يعني مش نقول ان المتكلم ما بيغلطش، يعني مش بتكلم في ده، لكن خلي السؤال فيه مساحة ان ممكن اكون انا في حاجة معلومة انا مش واخد بالي منها او مش فاهم، ده ان شاء الله يكون ايه انفع، ويكون كمان في بركة في طلب العلم، لأن ده المعلم لا يغضب من طريقة سؤال السائل، لأن لما السائل يسأل سؤال فيه نوع من التواضع والتأدب، أو حتى لو أنا شايف إن العالم أو الشيخ أو المعلم أخطأ في الكلام، فالعلماء حتى في أدب الطلب نصوا عن إن إزاي إن أنت توصل له الغلط ده، يعني إزاي إن أنت حتى في طريقة السؤال كأنك مش إن أنت تواجهه مباشرة كتقول له لأ ده غلط، أنت غلطت مثلا في كذا أو أنت قلت كذا، لأ يبقى في طريقة معينة إزاي إن أنا إيه أعيد السؤال، بحيث إن هو لو هو قال الغلط ده سهوا هو مش متنبه، ان انا ايه افكره. مفهوم يا شباب؟ طيب الحديث اللي بعد كده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونة. وانت بتقرأ كده تقول يعني ابن عباس دخل مع خالد رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. قال: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شمالي، فقال لي: الشربة لك. يعني ابن عباس اللي بيتكلم بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الشربة لك، يعني أنت حقك إن أنت لا تشرب الأول، فإن شئت آثرت بها خالدا، لأن خالد إيه رضي الله عنه أكبر. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قوله، يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما، دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة. فممكن إنسان يستنكر يعني إزاي إن سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا خالد ابن الوليد دخلوا على ميمونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس وخالد ابن الوليد. هي خالة ابن عباس وخالد ابن الوليد، فأختها أم الفضل لبابة الكبرى، وهي زوج العباس رضي الله عنهما، وأختها عصماء يقال لها لبابة الصغرى، زوج الوليد بن المغيرة وأم خالد بن الوليد رضي الله عنه. إحنا هنا فهمنا إن ميمونة رضي الله عنها هي خالة ابن عباس وخالد ابن الوليد رضي الله عنه. قوله: فقال لي: الشربة لك. فقال لي: الشربة لك، يعني أنت مستحق لها، لأنك على جهة يميني ومن على اليمين مقدم. وقد ورد بمعنى ذلك أي تقديم من كان على يمين الشارب عدة أحاديث، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي. سيدنا عمر مركز، قاعد مركز، فخاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأعرابي قبل أبي بكر، فقال: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. يعني كأنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه، أي أبو بكر قاعد. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي الذي على يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية لمسلم: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ نشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيستأذن الغلام، لأن هو ده حق الغلام، نصيب الغلام إن هو يشرب، لأن هو على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني الشيوخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني أي وضعه، يعني الشراب، في يد الغلام. قال النووي رحمه الله: فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكراه، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا. صغيرا زي في حديث ابن عباس، لأن ابن عباس كان أصغر من خالد ابن الوليد رضي الله عنهما. وفي الحديث الثاني: وإن كان مفضولا، اللي هو حديث أبي بكر رضي الله عنه مع الأعرابي، يعني أبو بكر لا شك أنه هو أفضل في المنزلة وفي الدرجة من الأعرابي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأعرابي، لأن الأعرابي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي بيقول: وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا زي حديث ابن عباس، أو مفضولا زي حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر. طيب، قال ابن حجر: قوله الأيمن فالأيمن، أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجمهور. طيب، في مواطن أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر، أي ليتكلم من هو أكبر، وذكر بعدها إيه تفصيل في هذا الأمر. طيب، الصفحة اللي بعدها. قال: فقلت، بعد كلام ابن عبد البر، والكلام اللي فات برضه مهم بس ممكن ترجعوا تقرأوه يعني إن شاء الله. قال: فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن عباس، وبيقول ما كنت، بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر البقية والفضلة. قال النووي رحمه الله: فيه أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، يعني لا يلزمه أن هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس أن هو يعطي خالد، أو استأذن الغلام في الحديث اللي بعده فلم يأذن. فابن عباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأوثر على سؤرك أحد، يعني أنا عايز أشرب من مكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد السؤر البقية والفضلة المتبقي من أثر شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول: أنا يعني لا أقدم على نفسي أحد في هذه القربة أو في التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي بيقول إيه؟ فيه أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، يعني ممكن تستأذنه وينفع أن أنا أدي الكبير. قال: وينبغي، وأنه لا يلزمه الإذن، يعني لا يلزمه أن هو يقول خلاص اديله أو أعطي خالدا. وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. ركزوا يا شباب، يعني هو بيقول إن لأ، ده كمان في حالة ابن عباس، اللي ابن عباس عمله هو الصح، ينبغي له ألا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، يعني لا يؤثر في القربات. يعني لو مثلا حد داخل يصلي وانت في الصف الأول، فعايز توجب كده مع واحد كده، تقوم ايه مدخله يقف مكانك في الصف الأول مثلا، لا يؤثر في القرب. الإيثار يكون في الحظوظ، كاتب تحت قال: وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات. تؤثر إنسان على الطعام، على الشراب، على اللباس، على حظ من حظوظ الدنيا، لكن الإيثار لا يكون في القرب. قالوا: فيكره أن يؤثر، أو في قال فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره. يعني الإيثار لا يكون في القربات، إن أنت عايز إن أنت تسبق وسابقه، فده دي مسابقة مشروعة مستحبة. لكن في الدنيا خلاص، يعني انت ممكن ايه تتنازل عن نصيبك، من عن حقك في امر من امور الدنيا، تقدم انسان عليك مفيش مشكلة. لكن في امور الاخرة لا، انت عايز ان انت ايه تسبق وسابقه وسارعه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطعمه الله طعاما فليقل اي ندبا بعد اكله والحمد عليه: اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه. والبركة هي زيادة الخير ونموه ودوامه، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. قال: وأطعمنا خيرا منه، أي من الطعام الذي أكلناه. يعني أنت لما تأكل تقول: يا رب اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شوف يعني ركز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعمه الله ومن سقاه الله، يعني بينسب الأفعال الطعام والشراب إلى الله سبحانه وتعالى، من هو ده اللي أكلك واللي شربك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. دي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال المنوي رحمه الله: ولا يقول خيرا منه، لأنه ليس في الأطعمة خير منه. إن ذكر بقى هل هو أفضل من العسل إلى آخره كلام، وبعد كده كلام ابن العربي رحمه الله، قال: العسل واللبن مشروبان عظيمان، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: قوله ليس شيء يجزئ، أي يكفي في دفع الجوع والعطش. ليس شيء يجزئ، أي يكفي في دفع الجوع والعطش معا، مكان الطعام والشراب غير اللبن، وذلك لكونه صالحا لهما، مع أنه خالص سائغ للشاربين، ملين مرطب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اللبن في كتابه فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. طيب، يبقى احنا نستفيد من الباب ايه يا شباب؟ نستفيد من الباب إن كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. طيب، قلنا يعني ايه الحلو البارد؟ ايه معنى الحلو البارد؟ يدخل فيه ايه الحلو البارد ده؟ يدخل فيه الماء العذب البارد ويدخل فيه الماء الممزوج بالعسل، ويدخل فيه النبيذ وهو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب. وإجابة على سؤال أخته، هو النبيذ ده كان مثلا بيتعمل بطريقة معينة، إن مثلا المية يتحط فيها التمر أو الزبيب ويتحط مثلا إيه يبات ليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشربه تاني يوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيشربه لمدة 3 أيام قبل لما يتحول لخمر، أو لما يبتدي إن هو يتغير إن هو يتخمر يعني، عشان ما يبقاش مسكر يعني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الخادم، يسقيه الخادم. فإذا كان تغير كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقيه، وإذا لم يتغير كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسقي أو يعطيه الخادم يشرب منه. ماشي يا شباب، وتعلمنا في الباب ده برضو إن اللي على يمين الإنسان يقدم، يعني أنت لو قاعد بتشرب وجنبك على يمينك طفل صغير، وعلى الشمال واحد راجل كبير، فأنت إيه تقدم إيه الطفل الصغير على يمينك في الشراب، أو تستأذن تقول له تأذن لي إن أنا أدي مثلا فلان الأول. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، إن شاء الله المجلس القادم نقرأ باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.